أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الطائفة الثالثة من طوائف الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد، وهي ما يدل على وجوب الرجوع إلى الرواة والعلماء والثقات بهذه العناوين العامة، ومن دون إرجاع إلى أشخاص بخصوصياتهم كما في الطائفة السابقة، على وجه يظهر منه أيضا كما في غيرها عدم الفرق بين كون هذا الإرجاع في الفتوى أو في الرواية، باعتبار أنه قد يقال إن بعضها ظاهره الفتوى أو مورده الفتوى، لكن يمكن أن يقال وببعض القرائن لا فرق بين الفتوى والرواية كما قد نبينه عند بعض هذه الروايات الآتية. هذا ذكرنا منه نموذجين: الأول التوقيع الشريف، وأما الحوادث الواقعة، وبينا الدلالة، وأنه إما أن نقول الحوادث الواقعة يعني هذه الوقائع التي بينا أحكامها في مروياتنا، فهذه ارجعوا إلى رواة أحاديثنا وخذوا أحكامها منهم عليكم السلام. ولو سلمنا أن المقصود بها الحوادث المتجددة المستمرة الوقوع من حين إلى آخر ويحتاج إلى الرجوع فيها إلى العالم المجتهد ليستنبط حكمها، ليكون ذلك مثلا قرينة على أن المقصود الإرجاع إلى المجتهد في التقليد لا في أخذ الرواية، نقول مع ذلك هذا من حيث الصدر. وأما لحاظ مجموع الرواية فبذيلها، قال عليه السلام: فإنم حجتي عليكم. هذا التعليل يقضي بالعموم. ومثل ذلك رواية أخرى: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رواه عن علي صلوات الله عليه. دل على حجية أخبار الشيعة إلى ما روي عن، لا تجدون حكمها فيما روي عنا، لأنه أوقف الأخذ بروايات العامة عن علي على فقدان رواية الشيعة في المسألة، فلو وجدت أخذ بها. ودل في المرتبة الثانية على حجية رواية العامة عن علي، لكن بشرط فقد رواية الشيعة الأعام من المعارضة والموافقة. مع الموافقة وجدت أو فقدت لا يهم، نتيجة واحد، الثمرة مع المعارض، إذا كان معارض لا، لأنه قال لا يؤخذ برواية العامة عن علي حتى لا تجده في رواياتنا. الرواية الثالثة من هذه الطائفة رواها في الاحتجاج عن تفسير مولانا العسكري عليه السلام، أي التفسير المنسوب إليه صلوات الله عليه، وهي واردة في قوله تعالى: في ذم اليهود ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني فويل لهم مما إلا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. بل بينا شيئا يتعلق بنفس الآية من حيث المورد، يقال عوام اليهود تابعوا علماءهم فيما وصفوه لهم من صفة نبي آخر الزمان، وقد زوروا عليهم ووصفوا خلاف ما هو في الكتاب واقعا وجاءت به البشارة، حذرا من أن يتبع هؤلاء هذا الدين الجديد ويزول سلطان أحبار اليهود وعلمائهم. والأمي المنسوب إلى الأم يعني الجاهل لا يعلم شيئا كمن ولد من بطن أمه. والأماني إما جمع أمني ما يتمناه، فلا يعلمون الكتاب إلا بأمانيهم بنحو الأماني، مثل قولهم لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، هذا الكتاب، كتابنا هكذا، كل ما في الكتاب أماني مثلا، يعني على ما نتمناه ونشتهيه في الكتاب. نحن أبناء الله وأحباءه لأننا هذا الذي نتمناه ونحب، فنجعل ما في الكتاب هكذا. لا يعلمون من الكتاب إلا هذه الأماني التي يتمنونها لأنفسهم وجعلوها كأنها هي دين الله، نحن أبناء الله وأحباؤه، لا تمسنا النار مثلا وأمثال ذلك. أو من الأمنية بمعنى التلاوة، لا يعلمون الكتاب إلا بمقدار ما يتلى لهم ويسمعونه من علمائهم من دون معرفة ما إذا كان التالي يتلو من الكتاب واقعا أو أنه تلاعب فيه وزور فيه وحرف وبدل وزاد من عنده أو أنقص منه، لا يعلمون هذا، فقط ما يسمعون. هذا قلنا لعله الأنسب بكونها نازلة في ذمهم على أخذهم بما وصفوه من صفة النبي من غير ما هي صفته واقعا وعلى غير ما جاء في الكتاب. بعد هذا خلاصة الرواية على الإجمال أضعك في جوها لأنها طويلة، ولا أحبك أن تبقى غير ملتفت إلى ما فيها إلى آخرها حتى تتم، فيتم معرفتك بما فيها. على الإجمال صورتها أن أحد الرواة جاء للإمام عليه السلام يقول هذه الآية تذم عوام اليهود لما تبعوه علماءهم، لتبعيتهم علماءهم في صفة النبي صلى الله عليه وآله ولتقليدهم إياهم في ذلك. قب أليس هذا يوجب أن نكون نحن أيضا مذمومين، عوام أمتنا أيضا يكونون مذمومين لنفس المبدأ وبنفس المناط باعتبار أن عوام أمتنا أيضا يتبعون علماءهم ويقبلون منهم ويأخذون الدين عنهم، فما الفرق بيننا وبينهم؟ إمام يقول عوامنا وعوام اليهود بينهم جهة تساوي وجهة اختلاف وافتراق. من الجهة التي يتساوون فيها مع علماء مع عوام اليهود هم مذمومون كما هؤلاء ذموا بالآية، ومن الجهة التي يفترقون يزول عنهم الذم، لا يكونون مذمومين. هنا السائل يقول بين لي الفرق. يقول علماء اليهود جماعة خالفوا الدين، أكلوا الأموال والحقوق من أصحابها ودفعوها إلى غير مستحقها مصانعة معه، مصانعة يعني مجاملات وعمل معروف وخدمات هكذا، أو عصبية لأنه قريب تقديما للقرابة، وعصبيتهم هذه توجب خروجهم عن الدين بهذه المخالفات، يخرجون عن الدين فيخالفون فيضعون الحق في غير أهله ويحرمون أهل الحق حقهم. هكذا كانوا وعوامهم عرفوهم بذلك أكلوا الرشا أمثال ذلك، عرفوهم بهذا المعنى، وهم مضطرون يعني بفطرتهم بمعارف قلوبهم يقول مضطرون إلى معرفة أنه من كان على هذه الصفة فهو فاسق، لا يجوز ائتمانه على الدين والأخذ منه وتصديقه على الوسائط بينه بين الخلق وبين الله، يعني على الأنبياء والأوصياء. خذ تأخذ من هؤلاء العلماء ما يزعمون أنه عن نبيهم أو عن أوصياء نبيهم، وأنت تصدقهم على هذا وأنت تعرف أنهم فسقة. كل هذا معرفته ضرورة فطرة أنه لا يجوز الأخذ عن من كانت هذه صفته ومع ذلك أخذه، فلذلك ذمهم. وأما عوامنا فإذا كان الفقهاء قد ركبوا هذه المراكب من الحرام مثل فسقت فقهاء العامة، فالعوام ليس لهم أن يقلدوا، وإذا اتبعوه فهم على حد عوام اليهود في ذمهم. وأما من الفقهاء من كان من الفقهاء حافظا لنفسه صائنا لدينه مخالفا على هواه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة وليس كلهم. فهؤلاء ليس لهم أن يقلدوه، ومن يلتزم ولا يقلد فهو الموفق والمسدد ومستحق للمادح وليس في دائرة مستحقين للذم. هذا على الإجمال، وهناك بعض التفصيلات نوضحها. قال: ومثل ما في الاحتجاج عن تفسير العسكري عليه السلام في قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ما في الاحتجاج من أنه قال رجل للصادق عليه السلام، فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود، سنحن نقول يهود، من اليهود والنصارى، لا يعرفون الكتاب إلا أماني، يعني إلا بما يتلى عليهم، إلا بما يسمعون من علمائهم، لا سبيل لهم إلى غيره، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود، يعني كيف ذمهم والحال أن عوامنا مثلهم ولم يذمهم؟ هذه هي الطريقة السائدة عندنا. وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم ويأخذون الكتاب منهم ويعرفون من الكتاب ما يسمعون منهم؟ فإن لم يجوز لأولئك عوام اليهود والنصارى القبول من علمائهم، لم يجوز لهؤلاء، يعني لعوامنا، القبول من علمائهم. فقال عليه السلام: بين عوامنا وعلمائنا، هذا من جهة، وبين عوام اليهود وعلمائهم من جهة أخرى، فرق من جهة وتسوية من جهة. واضح الكلام؟ بين هذا الفريق من جهة وهذا الفريق من جهة وجه تسوية ووجه فرق. أما من حيث استووا، حيث كان عوامنا وعلماؤنا حالهم كحال عوام وعلماء اليهود، فإن الله تعالى ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم. هذه الجهة جهة الاستواء، اللي هي ماذا؟ جهة الاستواء جهة أن نعرف، أن يعرف عوامنا العالم بالفسق والخيانة والرشا وسائر المحرمات، ومع ذلك يأتمنه ويأخذ منه، فحاله كحاله. فإن الله تعالى ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم، عوام اليهود، بتقليدهم علماءهم. وأما من حيث افترقوا فلا ذم. قال السائل الرجل: بين لي هذا الفرق يا ابن رسول الله. قال الإمام عليه السلام: إن عوام اليهود قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح وبأكل الحرام والرشاء وبتغيير الأحكام عن وجهها بالشفاعات، ما نسميه اليوم بالوسائط، والنسابات قرابات، والمصانعات مجاملات وتقديم خدمات لهذا وذاك، حتى يرد إلي أو أستفيد بشكل آخر في المقابل. وعرفوهم بالتعصب الشديد، هم بتغيير الأحكام. كيف تتغير الأحكام عن وجه عندما تعطي من لا يستحق فقط لشفاعة فلان وغيرت الأحكام عن وجه؟ فإن الحكم الشرعي إعطاء الحق لمستحقه، كان معه شفيع أم لم يكن، كان بينك وبينه قرابة أم لم تكن، وهكذا. ولما كان هذا ديدنهم مو مرة ومرتين، هذه سيرة، فكأن الأصل عندهم والقاعدة عندهم صارت أن يعطى هذا غير مستحق للقرابة أو للشفاعة، فكأنهم غيروا ماذا؟ الأحكام عن وجهها. وإلا من العادي أن يعصي إنسان في مورد أو موردين، أو أن يعصي الأمة بأفرادها كلهم في موردين أو ثلاثة أو خمسة، ويصبح مجموع العصيان من الكل ما شاء الله، ومع ذلك لا يسمى تغيير الأحكام عن وجهها مثلا، لكن كأن هذا أصبح سيرتهم وطريقتهم، فكأن الحكم انقلب مثلا. كيف ما كان، وعرفوهم بالتعصب الشديد، هذا التعصب الذي يفارقون به أديانهم بهذا المعنى، لا أنهم يعني يخرجون عن الدين ويرتدون، يفارقون يعني كيف يغيرون الأحكام، هكذا يصبح الدين، يصبح الدين عندهم، يصبح السلوك عندهم على غير الأحكام، يصبح سلوكا آخر غير ما شرع وغير ما أمر به، كأنه سلوك من دين آخر، نظير ما نقول نحن في بعض الموارد، في بعض ما جاء في بعض الروايات، أنه إذا من قال كذا أو فعل كذا أو ما أدري ماذا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، نقول فقد كفر، مثل من ترك الحج، الآية تقول لله على الناس حج البيت، ومن كفر يعني ما من لم يحج كفر، هذا نوع مبالغ، مو أنه كفر خرج عن دين، لكن كأنه من لا يحج حجة الإسلام كأنه من أتباع دين آخر، من مات ولم يحج فليمت إن شاء مثلا يهوديا أو نصرانيا، هذا يعني من ركائز الدين ومن فرائض الأساسية، حتى إلى كأن تركه عمليا ليس مجرد فسق بل مخرج عن الدين، لكن مبالغة يعني، فشيء من هذا القبيل هنا. وبهذا المعنى يفارق، عرفون بالتعصب الذي يفارقون بأديانهم، كيف؟ هكذا أنهم، هذا بيان لكيفية مفارقتهم لدينهم من باب تعصبهم، وأنهم إذا تعصبوا هزالوا حقوق من تعصبوا عليه، يأكلون مالك ويمنعونك حقك لأنهم يتعصبون عليك، يتعصب لقرابته أنت لست بقريب فيأخذ مالك ويضعه في من تعصب له وهو القريب مثلا. وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له، بل وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له، يتعصبون لشخص لقرابة وهذا الذي تعصبوا له لا يستحق، أعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له، بل مفعول ما مفعول فعل أعطوا من تعصبوا له، يعني مفعول الثاني، أعطوا المال الذي لا يستحقه من تعصبوا له، والإضمار ضمير من لا يستحقه، ما لا يستحقه راجع إلى من تعصبوا له، والتقديم لأن حق من تعصبوا له، تقديم الضمير لأن حق من تعصبوا له أن يتقدم، فكأن الأصل هكذا، وأعطوا من تعصبوا له ما لا يستحقه، يعني من الأموال التي أخذوها من هذا أو من الأموال العامة مثلا، من أموال، بس هو يعني نص قال من أموال غيره، من هذه الأموال التي أخذوها من الغير تعصبا دفعوها، أخذوها من هؤلاء تعصبا عليهم دفعوها لغيرهم تعصبا لهم وظلموهم، ظلموا أصحاب الحقوق ومن تعصبوا عليهم لأجلهم، لأجل من تعصبوا لهم. إذن هكذا علم عوام اليهود علماؤهم، وعلموهم أيضا يقارفون المحرمات، يعني غير هذا الذي فيه إزالة وإزاحة الحقوق على أصحابها ووضعها في غير مواضع، الرشا، نساء، زنا، خمر، أمثال ذلك، عدد ما شئت. هذا واضطر، هذا كأنه صغرى، عرفوهم بهذا الوصف ارتكاب المحرمات، له كبرى اضطروا إليها بمعارف قلوبهم، يعني من باب أنها مفطورون عليها، واضطروا بمعارف قلوبهم إلى هذه الكبرى، أن كل من فعل ما يفعلونه فهو فاسق، فينتج أن هؤلاء فسقة، لا يجوز أن يصدق على الله تعالى ولا على الوسائط أنبياء وصياء بين الخلق وبين الله تعالى. عرفوا منهم الالتزام بالحرام، وعرفوا أن من يفعل ذلك فاسق لا يؤتمن، ومع ذلك أخذوا عنهم، فلذلك ذمهم لما قلدوا من عرفوا ومن علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه ولا العمل بما يؤديه إليهم، يؤديه عمن لم يشاهدوه، يعني من النبي أو الوصي، وهؤلاء العوام لم يكونوا في زمان النبي، نبي اليهود موسى عليه السلام، ولا في زمان أوصيائه مثلا أو بعض أوصيائه، ولا في زمان أوصيائه، فرجعوا إلى هؤلاء العلماء وصدقوهم على النبي وعلى الأوصياء، قبلوا منهم ما أدوه لهم بعنوان أنه عن النبي أو الوصي الذي لم يشاهدوه. ووجب عليهم النظر، هذا على نحو الكلي، قال أولا عرفوا أنه من كان منهم كذلك فهو فاسق لا يقبل من ولا يصدق على الأنبياء والأوصياء، هذا عموما وتطبيقا على المورد، لأن الآية مورد ما قلنا من متابعتهم لعلمائهم في صفة النبي صلى الله عليه وآله، تطبيقا على المورد يقول عرفوا أو وجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، لما عرفوا هؤلاء بهذا الفسق وأنهم غير مؤتمنين أصلا في شيء، وطبق هذا المعنى على مسألة صفات النبي أيضا، لا يجوز أن ترجع إليهم في هذه الصفات، وإن أخبروك به عن الكتاب فإنه لا يؤمن، أن يحرفوا ويتلاعبوا به وينقلوا إليك ما ليس فيه، يدعون أنه فيه وأنت لا تعرف، فوجب عليهم لذلك النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول يعني ينظرون بأنفسهم في أمر النبي، هل يستطيع عامي أن ينظر لنفسه؟ يقول نعم، إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم، وهكذا معاجز الأنبياء، لم يأتي الأنبياء لخصوص العلماء، أتوا للناس كلهم، ومعاجزهم يستطيع أن يدركها ويميزها العالم والعامي على حد سواء، واضح؟ هؤلاء عوام اليهود وعلماؤهم، وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب والتواثب على حطام الدنيا وعلى حرام الدنيا، وعرفوا منهم إهلاك من يتعصبون عليك وإن كان لإصلاح أمري مستحقا، والترفرف بالبر والإحسان على من تعصب له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة لا للإحسان والإكرام، والترفرف قالوا الترفرف من الطائر بسطه جناحيه، وهو هنا كناية عن اللطف، بسط الإنسان، التعبير بأن الإنسان يترفرف على فلان يعني يبسط له جناحيه كما يبسط الطائر جناحيه، استعارة للكناية بها عن لطف هذا، فهو من لطفه بمن تعصب له يغدق عليه بأنواع النعم والإحسان على حساب أولئك الآخرين. فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. هذا جهة التسوية والتي هي منها أو هم منها مذمومون. الآن جهة الاختلاف. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه، في بعض النسخ مخالفا لهواه، واضح ما معنى مخالفا لما تهواه نفسه، مخالفا على هواه يعني بالرغم من هواه يخالف. طيب، مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. خذ هذه الإشارة، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة. من حيث المبدأ ماذا نقول؟ بل المراجع الفقهاء بأوصاف خاصة وعلى منازل ومراتب خاصة في الجلالة والعدالة والتقوى والورع إلى آخره، عبر ما شئت. لكن هذه الرواية ماذا تقول؟ والوجدان ربما يصدق هذا المعنى، أن الذي يكون بهذه الأوصاف الخاصة بعضهم وليس كلهم، وبعضهم لا يكون كذلك. هذه الأوصاف الخاصة، صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه، يعني تدل على اعتبار مرتبة عالية من العدالة. فمن لا يكون كذلك ليس بالضرورة أن يكون فاسقا. قد يكون فاسقا وقد يكون بما هو دون ذلك من مراتب العدالة. فهذه الرواية مثلا تعتبر في الفقيه الذي يقلده العوام ويرجعون إليه مرتبة خاصة من العدالة. وليس من البعيد أن نقول لا يجوز أن يتصدى للمرجعية أيا كان، من عدول ظاهر الحال وصلاة الجماعة وقبول الشهادة وأمثال ذلك. تلك عدالات ظاهرية ناتجة عن حسن الظاهر، حسن المعشر في الجملة، ما أدري إلى آخر ما يقال هناك. أما عدالة مرجع الدين وهو المؤتمن على الدين، وفي كثير من الأحيان على دنيا الناس، على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى دمائهم، تقول هذا الشيخ الطيب المجتهد الطيب لي نصلي خلفه في مسجد المحلة هو اليوم مرجعنا، والطيب على الرأس والعين، ولكن هذا المقدار لا يكفي للتصدي للمرجعية. فإذا هذه تدل على اعتبار منزلة خاصة، وتقول لا يكون كل الفقهاء الشيعة هكذا بل بعضهم، لكن لا يعني بالضرورة أن البعض الآخر حتما فاسق. يكفي التنزل عن هذا المقدار حتى لا يكون بهذه المنزلة وإن لم يكن فاسقا، وإن كان بحسب إطلاق اللفظ الكلام لا يأبى عن أن يكون البعض الآخر متنوعا، بعضه في مراتب دنيا من العدالة وبعضه دون مراتب العدالة أصلا كيفما كان. فأما من ركب القبائح والفواحش، أو من القبائح والفواحش مراكب فسقت فقهاء العامة، يعني من فقهاء الشيعة من ركب مثل هذا، فلا تقبل منهم عنا شيئا. شوف، مرة يقول لك يقلدون وفقهاء، ومرة يقول لك لا تقبل منهم عنا شيئا، رواية أو فتوى. وفي بعض العبارات التي تقدمت فلذلك ذمهم لما قلدوا مثلا، من علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه ولا العمل بما يؤديه إليهم. كأن هذا جامع للأمرين، لأن قبول خبره وتصديقه يعني في روايته، العمل بما يؤدي إليهم يعني في فتوى يؤدي إليك عنا بلسان الفتوى لتعمل مثلا، أو يحتمل الأمرين ويشمل الأمرين، يؤدي إليك بلسان الفتوى لتعمل كعامي تقلد، أو يؤدي إليك بلسان الرواية لتعمل أنت كمجتهد. كيف ما كان هي لا تختص بالتقليد، وهي تشمل قبول الخبر والأخذ بالرواية كما نبه عليه في صدر التعرض لهذه الطائفة. قال: وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت، لذلك يعني لما قلناه من أن في الفقهاء من كان كذا وللعوام أن يقلدوا، وفيهم من يركب مراكب، هذا ينص أن فيهم من يركب مراكب فسقط فقهاء العام، إلا أن نقول هذا الكلام كلي، من كان كذا فكذا، من كان كذا فكذا، لكن كلي بلا مصداق يعني في طول الزمان. ثم هذا التفريع وعبارة لذلك: كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك، يعني لما قلناه من وجود هذا النوع وذاك النوع، وهذا يتحمل عنا وذاك يتحمل عنا، لكن هذا اللي هو في مراتب العدالة يجيء ويخبرك يصدق، ينقل ما تحمل، يتحمل صحيحا وينقل صحيحا، وذاك الذي في مراتب أخرى له شأن آخر. وهذا التفصيل، لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم. عبارة الجهل هنا احتمل البعض فيها أن تكون بمعنى السفة، يعني هم يحرفون وهم عالمون أنهم يحرفون، لكن يفعلون ذلك سفا، يعني خلاف ما ينبغي، خلاف العمل العقلائي. لماذا؟ لأنهم مثلا يرغبون فيما عند الناس ويؤثرون ما عند السلطان ويطلبون حطام الدنيا، فيحرفون عن علم لكن عصيانا، والعاصي سفيه كما في الرواية: ما من عالم يعصي إلا وهو جاهل حين عصى، إذ خاطر بنفسه في معصية ربه، سميه جاهلا يعني سفيها، يعني عمل عمل الجهال مع أنه عالم. هذا محتمل، لكن محتمل الآخر ولعله الظاهر، الجهل بالمعنى المقابل للعلم عند الإطلاق، هكذا يفهم من لفظ الجهل. وخصوصا أنه ذكر هنا أن الفسق يتحملون فيحرفون للجهل، ثم ذكر: وآخرون يتعمدون الكذب. فاللي قبل ما تعمدوا، ولكن نشأ التحريف من الجهل. لا أقول هم معذورون، التفت، هؤلاء الجاهلون ليسوا معذورين، جهلهم جاء من فسقهم، من جهة أن كل هم بسبب فسقه، كل هم أين؟ في تحصيل الدنيا، ويريد أن يصل بما يتحمل من علم إلى الدنيا، ففي مقام التحمل رأسه أين وهمه أين؟ في الدنيا، كيف يرضي السلطان، كيف يرضي الولاة، وكيف يفتي لفلان وفلان كما يريد. ومن يكن همه ذاك عند التحمل يخطئ في التحمل، فيتحمل خلاف الواقع فيصير جاهل، فيحرف لجهله. واضح هذا الكلام؟ طيب، لأن الفسق يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم، ويضعون الأشياء على غير وجوهها لقلة معرفتهم. عبارة جهلهم يمكن أن تكون للسفاهة، لكن عبارة قلة معرفتهم لا تحتمل إلا الجهل، فيمكن أن تقول هذا عطف المتغيرين، لكن يمكن أن تقول هذا السياق يريد أن يبين شيئا واحدا، تحريف الجاهلين، يعبر مرة بجهل وأخرى بقلة معرفتهم تفننا بالعبارة. وآخرون يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم. كلاهما طامع في الدنيا، لكن هذا تحمل جيدا أو لم يتحمل أصلا، وإنما يختلق، تحمل ولكن لا يرمي ما تحمل، بل يضع الروايات، يضع الكلام ويكذبه، يعني مرة تحمل ولا يرمي ما تحمل بل يرمي مما يكذب، مرة لم يتحمل أصلا، يجي يختلق روايات، يقول أنا سمعت كذا وسمعت كذا وسمعت كذا، وهو لم يسمع شيئا. لماذا؟ ليجر من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم، سيلقونه هناك. هذه فئة ثانية. وثالثة، منهم قوم نصاب ينصبون العداوة لنا، مع ذلك لا يقدرون على القدح فينا. في بعض الروايات ليس الناصب من نصب العداء لنا أهل البيت، لماذا؟ يقول فإنك لا تجد من يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين. واقعا من الصعب أن تجد شخصا يقول هذا بهذه الوقاحة. يعني ابن تيمية لا يقول أبغض محمدا وآل محمد، يقول هكذا، قبلي ما يصرح. هو هذا هنا النقطة كلها، هنا الناصب له آثار وعلامات، منها أنه يعمد إلى بغض شيعتهم، وهذه الرواية هكذا تقول ليس الناصب من نصب العداء لنا أهل البيت، فإنك لا تجد من يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب العداء لشيعتنا. خب ليش يكره هؤلاء؟ لأنهم بائعوا بطاطا أو باذنجان، لأنهم شيعتهم، لأنهم على هذا المذهب، فهو من حيث يبغضهم لتشيعهم يبغض من هم يتشيعون، لا يبغض التشيع والمتشيع لا. واضح كيف؟ هذه الرواية كأنها تشبهها، تقول قوم نصاب لكن لا يقدرون على القدح فينا، ومن يقدر أن يقف هكذا ويطعن في هذا وذاك؟ أري هناك من صدر منه مثل هذا، خوارج مثلا، وكانوا يكفرون أمير المؤمنين مثلا. في بعض الروايات أذكر كان الإمام جالسا بين مجموعة من أصحابه، فمرت امرأة فكأن بعضا منهم التفت إليها وأخذ يلاحقها بنظره، فتكلم الإمام هنا بكلام، وكان من جملة ما قال إذا تلي أحدكم بمثل هذا، يعني شاف امرأة فأصابه يعني الهياج نحو النساء، إيه فليأتي أهله فإن الذي معها كالذي معها. أنت بأوهامك تظن أنه شيء آخر وكله واحد. نفسك تزين لك هذا وذاك ولكن كله شيء واحد. فخارجي قاعد هنا قال قاتل الله هذا الكافر ما أفقه. بكل وقاحة تسمعه الناس وتنقل عنه مثلا. على كل مسألة الخروج، مسألة صفين والتحكيم وإلى آخره، واضح أنت لا تحكم بما حكم الله بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله مثلا. فهذا في الجملة موجود، ولكن ليس كل أحد يستطيع أن يفعله. المهم أن الإمام يريد أن ينبه أن كثيرا من الناس يخشى ويخجل من أن يقول هذا في العلان حتى لا يرتب عليه آثاره، فيتستر فيقول غيره، مثل أن ينصب للشيعة. هنا قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا، ماذا يصنعون؟ يتعلمون بعض علومنا الصحيحة. لماذا؟ فيتوجهون به، يصبحون وجهاء عند شيعتنا. هؤلاء الشيعة يقدرون العالم، يأتيهم عن أهل البيت بشيء من العلم، يصبح له مكانة عندهم، يصير هذا وجيه عندهم. ولكن في الوقت نفسه ينتقصون بنا عند أعدائنا. ثم تقول الانتقاص عند أعدائكم، ما يحتاج إلى أن يذهب يتعلم منكم بعض العلوم الصحيحة، يذهب مباشرة إلى أعدائكم يقول فلان ابن فلان يفعل كيت وكيت، يحاول مثلا انقلاب عليكم، ليس مخلصا لكم، يفكر في كذا وكذا، يقول بكذا وكذا، أمثال ذلك مما يكون انتقاصا أمام الولاة. نقول إيه، لكن يتحملون بعض علومنا الصحيحة لماذا؟ ليضحك بها على الناس، فيستطيع أن يمرر من خلالها أكاذيبهم. واضح؟ هذا يدل على أنه عادة ما يستطيع الواحد عادة أن يجيء هكذا من لا شيء، يختلق ويخترع ويحدث، وإلا فسرعان ما يفتضح. لابد أن يظهر شيئا من العلوم الصحيحة فيحدث بأشياء معروفة وبأشياء موجودة أو بأشياء تتوافق مع القواعد العامة والأصول فتقبل منه. وأسهل من ذلك أن يتحمل منهم علوما صحيحة فيأتي يحدث بها ويعلم بها، وفي الأثناء يمرر أكاذيب فيقول، ثم يضعون، وفي نسخة يضيفون إليه، إلى هذا المقدار الذي تعلموه من العلوم الصحيحة، أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا. المستسلمون يعني المستضعفون، على هؤلاء الذين أولا هم عامة الشيعة وليس كلهم علماء، وليس لهم مثل هذه القدرة على تمييز صحيح من غير الصحيح. ثانيا هذا غشهم وجاءهم بعلوم صحيحة موجودة عندهم يعرفونها، بثها بينهم وتوجه بها عندهم، ثم أخذ ينفث سمومه فيهم. فيقبله المستسلمون من شيعتنا، يقبلون على أنه من علومنا، فضلوا هؤلاء الفسقة الذين النصاب الذين يكذبون علينا هكذا، ضلوا وأضلوا شيعتنا. أولئك أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد لعنه الله على الحسين بن علي عليه السلام. انتهى الخبر الشريف. يقول مصنف، طب هذا الخبر رواه في الاحتجاج. الاحتجاج هو يقول رواياته معتمدة معتبرة، لكن هو حذف الأسانيد، فمعتمدة ومعتبرة عندك أصبح بالنسبة إلينا بدون أسانيد، لذلك كثيرون لا يقبلون هذه الروايات هكذا. مضافا إلى أنه إنما يروي عن تفسير العسكري عليه السلام، وهذا التفسير فيه كلام، هل هو من الإمام أم لا؟ العلامة مثلا في الخلاصة، هو هذا التفسير يرويه محمد بن القاسم، وهو من مشايخ رواية الصدوق، من مشايخ الرواية للصدوق، شيخ الرواية يعني، سمع منه الصدوق وأخذ عنه أخبار. لكن هذا محمد ابن القاسم ضعفه علماء الرجال في سند هذه الرواية إلى محمد بن قاسم، يعني سند رواية هذا التفسير إلى محمد بن قاسم، في سندها هذا الشخص المعروف باسم سهل بن أحمد الديباجي، وجاء في ترجمته أنه كان يضع الحديث. والعلامة في الخلاصة له كلام يحتمل فيه أن تفسير العسكري المذكور هو من وضع سهل، هذا اللي هو في سند الرواية هو من وضع سهل. وهناك من العلماء من يقول لا، الذي رآه العلامة فلأجله احتمل أنه من وضع سهل وكتاب آخر، يعني لعله كتاب آخر غير ما يعرف بين الشيعة والعلماء بتفسير العسكري وينسب إلى الإمام، ذاك شيء آخر، هذا ليس من وضع هذا. لا أقول هذا يصحح الكتاب، أقول ينفي يضعف نسبة وضعه إلى سهل بن أحمد الديباجي. واضح؟ ابن شهراشوب في معالم العلماء له هذه العبارة، يقول إن في التفسير المذكور مناكير الأحاديث وأكاذيب الأخبار، وإسناده إلى الإمام المعصوم مختلق ومفترى. كيف ما كان هذا التفسير فيه كلام، فالرواية من حيث السند يصعب إثبات اعتبارها، لكن المصنف يجيء من طريق آخر، يقول انظر في المضمون، هذه الرواية مضمونها تلوح منه آثار الصدق أنها صادقة وأنها عن الإمام، كأنه يلاحظ حسن البيان، حسن البيان في هذه الرواية والتقسيم الناس العوام والعلماء وحال هؤلاء مع هؤلاء وأولئك مع أولئك وكيفية المقايسة بين عوامنا وعلمائنا مع عوام وعلماء اليهود، وأنهم على قسمين، قسم يشبه أولئك وقسم لا يشبه، والذنب يلحق هؤلاء دون، كلام لطيف وجميل، حسن التقسيم، حسن البيان، حسن تفريع الأحكام على كل قسم وكل مجموعة. تقيسه إلى كلامهم صلوات الله عليهم في موارد أخرى محرز أو مطمئن بصدور الكلام عنهم في بعض بياناتهم، تجد أن هذا يشبه ذاك، وأن الذي قال ذاك قال هذا، وأن كليهما يخرجان من ما من 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 مكان واحد، من مصدر واحد. فلا نقول نحلف بالعباس على هذا، لكن يقول يلوح منه هذا المعنى، يلوح منه آثار الصدق. على كل، بغض النظر عن مسألة السند والصدق وعدم الصدق، الآن تكلم في الدلالة، يقول هذا الحديث يدل على قبول خبر من عرف بالتحرز عن الكذب. كيف؟ لأن انظر تراه يذم من يتعمد الكذب عليهم صلوات الله عليه، مثل هذا القسم الثاني اللي يتعمدون الكذب، والقسم الثالث النصاب اللي يتوجهون عند الشيعة بعلوم صحيحة ثم يضيفون إليها أضعافها من الأكاذيب. فيفهم من هذا أن الذي يتحرز عن الكذب يكون كلامه وخبره مقبولا. واضح كيف؟ هكذا يمكن أن يقال، وإن كان بعض فكراته تدل على اعتبار العدالة بل ما فوق العدالة ومراتب خاصة من الورع والتقوى، مثل عبارة وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه. لكن ما دام في تلك الفقرات استفدنا الاكتفاء بالتحرز عن الكذب، إذا تم الاستدلال هناك يصبح الملاحظة المجموع قاضية بالاكتفاء بالتحرز عن الكذب. واضح كيف؟ لكن قد يقول قائل إن الإنصاف أن دلالة الرواية على ما ذكر غير واضح، بل أن الرواية دلت على كون الفسق مطلقا ولو بغير الكذب، بمثل أكل الرشا وطلب حطام الدنيا والتعصب بغير حق وأكل الحقوق من أصحابها ودفع إلى غير مستحقيها وأمثال ذلك مما جاء بالرواية. قد يقال انها دلت على ان الفسق بكل اشكاله وباي معصية كان ولو غير الكذب من اصناف هذه المعاصي مانع عن قبول الرواية. وحينئذ لا يقبل الرواية الا من المتحرز عن كل انواع الفسق والمعاصي، فلا يكتفى بالتحرز عن الكذب، يعني تقول هذا ثقة إذن خذ، لا، لابد من العدالة. واضح كيف؟ لابد من العدالة. ولعله إلى هذا وربما إلى غيره أشار بالأمر بالفهم. قال: دل هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق على جواز قبول قول من عرف بالتحرز عن الكذب، وإن كان ظاهره اعتبار العدالة بل ما فوق العدالة، لكن المستفاد من مجموعه أن المناط في التصديق هو التحرز عن الكذب. فافهم هذه الرواية ومثل هذه الرواية، هذه الرواية عن أحمد بن حاتم بن ماهويه يقول: كتبت إليه أسأله عمن أعتمد إليه في ديني، وكتب إليه أخي أيضا. واضح كيف؟ فجاء الجواب: فهمت ما ذكرتما وما سألتما وما أدري ماذا، إلى أن قال اعتمدا. ها؟
إلى الصاحب.
نعم،
إلى الصاحب. يعني
إلى الصاحب؟ لا، ما أظن إلى الصاحب. عن أبي الحسن يقول، ما عن أبي الحسن عليه السلام، ليش إلى الصاحب؟ عن أبي الحسن الهادي قبل الصاحب بإمامين. أي طاش سهمك بإمامين. فالمهم لأنه يقول وكتب إليه أخي، كأنهما كتبا كتابا واحدا، كتب ابن ماهويه وأخوه مثلا ختم على ذلك الكتاب أيضا، أو كتبا كتابين وأرسلاهما مع رسول واحد فجاءهما جواب واحد مثلا. المهم فهمت ما سألتما عن، إلى آخره هذا الجواب، اعتمدا أو في نسخة اصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم أو القدم في أمرنا، وباعتمدا في دينكما. يعني ماذا؟ أولا المسن في حبنا يقصد به ماذا؟ من نشأ على حبنا وتربى عليه حتى صار ثابتا في قلبه، يعني محرز التولي والحب لنا مثلا، كناية عن رسوخ المحبة في القلب وتأصله فيه، فيكون كأنه كناية عن معروفيته بالتشيع، لأن عادة من يكون كذلك يعرف، فإذا لم أقل معروفا فعلى الأقل أن يكون هكذا واقعا. التشيع دين الحب لهم عليهم السلام قديم في قلبه ثابت، نشأ عليه وتربى عليه وبلغ فيه سنا، هذا ثابت، هذا من جهة. وأما كثير القدم فالاحتمال الأول أنها بفتح القاف كناية عن كثرة التردد في أمرهم، تردد يعني الذهاب والمجيء والخوض، وأمرنا عادة في الروايات ولايتنا، لكن يمكن أن يقال المراد به ما هو أوسع في أمرنا كل ما يتعلق بنا، يعني أمرنا ولايتنا علومنا إلى آخره أحاديثنا، هذا كثير القدم كثير التردد يروح ويجي كناية عن أنه مزاول، مزاول عالم، ها مزاول لعلومهم عالم، يعني هذا ويحتمل أيضا أنه بكسرها كثير القدم. كيف كل مسن قديم في حبنا كثير القدم أيضا في أمرنا في ولايتنا وفي علومنا. إذن دلت على اعتبار كونه شيعيا محبا مواليا وكونه عالما قديما في أمرنا في علومنا أو كثير القدم يعني مزاول، نتيجة واحدة عالم. ومن هنا قال البعض هذه تدل على التقليد اعتمدا يعني في الفتوى على العالم. أما الرواية ما يحتاج أن يكون كثير القدم أو القدم، يكفي أن يسمع رواية اثنين ينقل إليك ألفاظها، يسمع 10 روايات ولا يكون عالما، 20 رواية ولا يكون عالما، ولا يقال له مسن أو كثير القدم أو القدم. 10 أو 15 أو 20 رواية. أصاغر الطلبة يحفظ مثل هذا، وإن كان اليوم لا يحفظون ولا عشر هذا، حتى هذا بالكاد يحفظ رواية واحدة بالنص، متواترات الحوزة مثلا، لا متواترات الدين، هناك متواترات في الحوزة كثيرة الترداد فيحفظون هذه رواية 2-5 مثلا لعله. ولكن قليلا ما يحفظ بالنصوص، وهذا شيء عام يعني أقوله لنفسي أيضا كيفما كان. فإذا هذه تدل على عالمية من أرجع إليه، وهذا يناسب الإرجاع إليه من حيث إنه عالم يعني للفتوى، ولهذا هناك من خص دلالتها بالفتوى. والمصنف بعد قليل تسمع قل هذه ظاهرها وإن كان الإرجاع في الفتوى، خصوصا إذا لاحظت أنا معها عبارة اصمدا سأعتمدا، مثلا اعتمدا يعني في الرواية أو الأعم، لكن اصمدا يعني ارجعا. ربما هذا يرجح الفتوى، وإن كان يصدق أن على من يأتي الرجل يأخذ منه الرواية أنه رجع إليه في الرواية، لكن الرجوع في مورد الفتوى هيك يعني فيه رجوع فيه نوع من إيكال الأمر، رجع إليه، ارجع إلى فلان، يعني أوكل إليه أمرك، هكذا نفهم من هذا، أوضح في مورد الفتوى. أما الرجوع في الرواية فليس في هذا المعنى، اصمدا ارجعا اعتمدا يعني أوكلا الأمر إليه، يعني مجتهد قلدا، في الرواية ليس هكذا. فإذا لاحظت هذا فهي أظهر في اعتبار التقليد والفتوى والإرجاع الاستفتائي لا لأخذ الرواية، لكن مع ذلك يقول هو أنها ماذا ظاهرها الفتوى إلا أنها مع ذلك تعم الرواية. الآن المفهوم أن هذا الرجل بهذه الأوصاف محل اعتماد يؤخذ عنه، سواء كنت تأخذ عنه فتوى أو تأخذ عنه رواية. قال ومثل ما عن أبي الحسن عليه السلام فيما كتبه جوابا عن السؤال عمن يعتمد عليه في الدين، قال اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا. والحمد لله رب العالمين.
ووالديك أحسن الله إليكم جميعا.